بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فأشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا كل من سعى في نشر الخير ونشر السنة ونشر الأعمال والعلم النافع الصالح. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحب هذا المجلس ما فتحه لإقامة ذكر الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إخواني الأفاضل، في هذه الليلة نتحدث عن شخصية من شخصيات الإسلامية العظيمة، وقد أسمينا هذه السلسلة السير المضيئة لشخصيات إسلامية عظيمة. ولا شك أنكم تعلمون إخواني الأفاضل أننا نحتاج إلى القدوة ونحتاج إلى التأسي، وسلفنا الصالح وتاريخهم مليء بهذه الشخصيات العظيمة وهذه القدوات التي نعلم فيها أنفسنا وأبناءنا وأهلنا حتى تكون نماذج حية يقتدي بها المسلم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ونحن ننظر إخواني الأفاضل ونسمع ونبصر كثيرا من أبناء المسلمين اليوم الذين يقتدون ويقلدون ويسيرون خلف أناس لربما ليسوا على الإسلام، ولربما يقلدون ويتبعون من يسمون أو يطلق عليهم المشاهير، وهو والله لا يستحق أن ينظر إليه فضلا أن يتابع ويقلد. ونترك أولئك الصفوة من الخلق، أولئك الناس الذي نفع الله بهم نفعا كبيرا في أمة الإسلام. فهل اطلعنا على قصص الأنبياء وما كان من أحوالهم مع أقوامهم؟ وهل اطلعنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهتدوا وزادهم الله هدى ونشر الله بهم الحق والعدل والإسلام في ربوع الأراضي؟ وهل تابعنا ونظرنا إلى أحوال التابعين والأئمة المصلحين وشيوخ الإسلام والدين؟ ما أكثرهم إخواني الأفاضل، ولكن أغلب المسلمين اليوم مع الأسف الشديد عنهم غافلون وعنهم منشغلون. فلذلك لا بد أن نحيي هذه الشخصيات وهذه النماذج العظيمة في أسرنا، في مجتمعنا، بين أطفالنا، بين طلابنا، بين أصحابنا، في مجالسنا ننشر هذه السيرة إخواني الأفاضل وهذه الشخصيات. لا أطيل عليكم إخواني، فقد تكلمت قبل أسبوعين في شخصية عظيمة، وهي شخصية قائد مسلم وأمير لقب بقاهر الخوارج، وهو المهلب بن أبي صفرة رحمه الله الأزدي. واليوم ننوع في هذه الشخصيات ونتكلم عن تابعي عظيم وفقيه من فقهاء المدينة السبعة، الذي يشار إليهم بالبنان أنه فقيه المدينة، وهو عالم فقيه ومحدث وعابد من عباد الأمة الإسلامية، الذي ضرب بهم المثل. ليس هذا فحسب، بل من الصابرين، الذي لما أتاه البلاء والابتلاء ضرب أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب. فتعالوا معي إخواني الأفاضل ننظر ونتعلم ونلقي شيئا من الضوء على سيرة هذا التابعي العظيم، وهو عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. يجتمع نسبه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم في قصي وهو من قريش. فحسبك بهذا الاسم أن تعرف من هم أهله ومن هم أقرباؤه. فأبوه الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وحواري الزبير. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاه. خالته أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته وصفيته وأنسه رضي الله عنها وأرضاه. جدته من أبيه صفية بنت عبد المطلب شقيقة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عن الجميع. عمة أبيه خديجة بنت خويلد زوج النبي الأولى التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان له منها الولد ولم يتزوج عنها حتى ماتت رضي الله عن الجميع. تأملوا أخواني الأفاضل هذه الأسماء التي تحف هذا الرجل من حيث القربة والنسب. ليس هذا فحسب أخواني، بل أخوه وشقيقه هو عبد الله بن الزبير، أول مولود ولد في الإسلام في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تسلم الخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية وحكم الحجاز، وكان عابدا صواما قواما، وكان مقاتلا مع أبيه في الحروب وفي الجهاد في سبيل الله. هذا الرجل أخواني الأفاضل الذي نتحدث عنه، تأملوا أقاربه ونسبه لتعرف كيف كان رحمه الله ورضي الله عنه. جلس يوما من الأيام مع إخوته عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر. يوما من الأيام قال قائلهم: ليتمنى كل واحد منكم ماذا يرجو من هذه الحياة وفي هذه الدنيا. فقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: أتمنى أن أحكم الحجاز والحرمين الشريفين. وقال مصعب بن الزبير: وأنا أتمنى أن أجمع بين زوجتين سكينة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل. وقال عبد الملك بن مروان: أما أنا فأتمنى أن أحكم الأرض وأن يكون لي الحكم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأنا أتمنى أن يغفر الله لي. وقال عروة بن الزبير: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم وأن أنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أخواني الأفاضل كل واحد منهم قد تحقق له ما تمنى. فقال الرواة: ونرجو أن ابن عمر قد نال ما تمنى وهو غفران الله له. فلذلك أخواني الأفاضل كان عروة بن الزبير مقبلا على العلم وتحصيل العلم وجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أخذ كل ما عند خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الأحاديث، وأخذ من علي بن أبي طالب، وأخذ من عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخذ من النعمان بن بشير، وأخذ من أبي هريرة، وأخذ من أسامة بن زيد، وهكذا جمع من الأحاديث والأحداث والسير ما كان من حال من جاء بعده أن جعلوه عمدة في مجال السير والملاحم والمغازي هو وأبان بن عثمان بن عفان قالوا لولا هذين الرجلين لربما جهل الناس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه والغزوات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله حريصا على العلم ويحث أولاده وأبنائه على طلب العلم، وكان معتزلا للفتن. قالوا أن في سيرته رحمه الله أنه كان مع أبيه الزبير وطلحة وعائشة لما ساروا من مكة إلى البصرة في معركة تسمى في التاريخ معركة الجمل، ولكن أبوه الزبير أرجعه إلى مكة وقال إنك صغير سن. لأن أخواني الأفاضل عروة بن الزبير قد ولد سنة 23 من الهجرة، وهذه السنة لو تذكرون أنها سنة قتل ذلك المجوسي فيروز أبو لؤلؤ المجوسي للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وامتد به العمر عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بعد أن اعتزل القتال والفتنة التي كانت بين أخيه عبد الله بن الزبير في مكة وبين جيش عبد الملك بن مروان الذي يقود الجيش الحجاج بن يوسف الثقفي. وقبل قليل قلت لكم أنهم كانوا يستمعون وكانوا أصحاب وكانوا أصدقاء، ولكن كما قيل أن الملك عقيم وأن الحكم لا يبقي صلة من الوصال إلا وقطعها إلا من رحم الله. فلذلك هؤلاء الأصدقاء وهؤلاء الأقارب تقاتلوا على الحكم، وأصبح هناك معارك ذهب ضحيتها كثير من المسلمين. فلذلك كان عروة رضي الله عنه وأرضاه مع أن المقاتل وقائد الدولة الزبيرية هو أخوه عبد الله بن الزبير، وقائد الدولة المروانية الأموية هو عبد الملك بن مروان صديقهم وابن عمهم، ولكنه رضي الله عنه وارضاه آل بنفسه أن يبتعد عن هذه الفتن وعن هذا القتال، فكان في المدينة رضي الله عنه ورحمه الله. إخواني الأفاضل، كانت لهذا التابعي قصة عظيمة جدا في الصبر والتحمل واحتساب الأجر عند نزول البلاء. وأرجو منكم إخواني أن تتأملوا وأن تنتبهوا حول هذه القصة. أراد أن يسافر من المدينة النبوية إلى دمشق الشام أرض الخلافة ومكان وعاصمة الخلافة الأموية، وكان الخليفة حينذاك الوليد ابن عبد الملك ابن مروان رحم الله الجميع. فأخذ معه ابنه محمد وكان يحبه، فلما وصلوا إلى الشام وإذ بعروة يحمل على الأكتاف لا يستطيع المشي، والسبب أنه قد أصابته الأكلة في قدمه وبدأت هذه الأكلة تأكل من جلده ولحمه، وهذا ما يسمى في طبنا اليوم الغرغنينة التي إن أصابت عضو سرعان ما تنتقل وتأكل هذا العضو حتى تتلفه. فلما دخل على الخليفة ورآه الوليد ورحب به قال يا عروة إني أرى أنه قد أصابتك الأكلة، فلو أحضرنا لك الأطباء ينظرون ما بك. فأحضروا الأطباء، فلما نظروا إلى قدم عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه قالوا هي الأكلة يا أمير المؤمنين، ولا بد من بترها وقطعها. فأراد عروة أن يتمهل في القطع والبتر، ولكنها قد وصلت إلى الساق، فقالوا لا بد أن نقطع من تحت الركبة، فإن تأخرت يا عروة تأكلك هذه الأكلة ولربما تميتك وتقتلك. فقال عروة: إنا لله وإنا إليه راجعون، دونكم هذه الرجل فاقطعوها. فأراد هذا الطبيب وكان نصرانيا أن يحضر شيئا يسمى الرقاد، وهو المخدر اليوم إخواني الأفاضل. وللمعلومية أن أول من اخترع البنج في العالم هم العرب، وكانوا يسمونه مادة الرقاد، يعني تجعل الإنسان يرقد وينام ولا يحس بما يصنع به. فقال عروة لما قال له هذا الطبيب: سأعطيك من الرقاد حتى لا تحس بالألم. فقال: معاذ الله أن أطلب العافية فيما حرم الله، هذا نوع من المخدر، وقد نهانا الله عز وجل عن كل ما يخدر. قال: أسقيك النبيذ حتى يقل الألم، لأني سأقطع اللحم وبعده المنشار الذي أقطع به العظم. فقال: سيعينني الله عز وجل على ما أنا مقبل عليه، ولكن سأصلي، فإذا شرعت في الصلاة فدونكم القدم فابتروها. وكان هذا أخواني الأفاضل على مرأة ومسمع وفي مكان وفي حضرة الخليفة. قال الخليفة الوليد بن عبد الملك: فكنت مشغولا مع أناس أكلمهم في شأن الولاية، والأطباء مجتمعون على عروة بن الزبير، فوالله ما انتبهت إلا وريحة رائحة الشواء، أي وصلوا بعد أن قطعوا اللحم ثم نشروا العظم وقطعوه حتى أنزلوا هذه الرجل التي قطعت من تحت الركبة في الزيت المغلي الحار ليلتئم الجرح ويوقف النزيف، فهناك تظهر شيئا من ريحة الشواء لأن اللحم أصبح كأنه محروق. قال: فلما التفت وإذ بعروة يقع مغشيا عليه مغمى عليه. فقال الوليد: والله ما رأيت شيخا أصبر على البلاء من عروة بن الزبير. في هذه الأثناء أخواني الأفاضل وقد قطعت رجله، كان ابنه محمد في اسطبل الخيل في دمشق، وكان هذا الاسطبل تابع للخليفة، فرمحه حصان على صدره ففتفت عظام صدره ومات. فلما أفاق عروة رحمه الله قالوا له: هذه قدمك، هذه رجلك قد بترت. فنظر إليها وقال: الحمد لله، والله لم أمشي بها لمعصية قط، فأرجو أن تسبقني إلى الجنة. ثم قالوا له: احتسب ابنك عند الله. قال محمد: قالوا نعم، قد رمحه حصان على صدره فمات من فوره. فقال: الحمد لله على كل حال، إن كان الله عز وجل ابتلاني فلطالما عافاني، وإن كان قد أخذ مني ولدا فقد أعطاني غيره 7، فالحمد لله على كل حال. فكان صابرا محتسبا رحمه الله، ورجع إلى المدينة فاستقبلوه أهل المدينة يعزونه في هذه المصائب التي وقعت له في هذا السفر. فكانوا إذا سألوه عن سفره قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وكان الناس يدخلون عليه يعزونه رحمه الله، حتى دخل عليه إبراهيم ابن عون وكان أفضل من عزاه، وقال: أيها الإمام وأيها العالم، يا أبا عبد الله، والله لا نريدك بيننا لنتسابق بك، وإنما نحمد الله سبحانه وتعالى أن أبقى لنا فيك ما ينفعنا ونرجوه من العلم ومن الحديث ومن العمل الذي نقتدي بك فيه. ولعله سبقك جزء منك إلى الجنة، والكل يتبع الجزء ويتبع البعض، فنسأل الله عز وجل أن يأجرك على ما أصابك. فكانت هذه التعزية له رضي الله عنه وأرضاه. هذا عروة بن الزبير إخواني الأفاضل كان أحد الفقهاء السبعة في المدينة، الذي يشار إليه بالبنان أنه فقيه المدينة رحمه الله. وكان هو وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وغيرهم هم فقهاء المدينة المعدودين المشهورين. وكان يحث أبناءه والشباب على العلم، ويقول لهم عليكم بطلب العلم، عليكم بالتزود من العلم، فإنكم اليوم صغارا وشبابا أقوياء، وإنه والله لمؤسف أن يكون الشيخ جاهل قومه، أن يكون الكبير السن وكبير العائلة يكون جاهلا بين أبنائه وأحفاده، فإنه لا يليق بالمسلم أن يترك طلب العلم. عليكم بطلب العلم والتعلم والتزود، وقل ربي زدني علما. يقول عنه شهاب محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، ذلك الإمام المعروف، يقول جالست سعيد بن المسيب 7 سنين فوجدت عنده من العلم الشيء الكثير، فلما جلست مع عروة بن الزبير وجدت بحرا لا نهاية له، وجدت بحرا لا نهاية له من العلم والمعرفة والأحاديث من الصحابة. وكان يقول رحمه الله عروة بن الزبير: لقد أخذت كل ما عند أمي عائشة، خالتي عائشة، فوالله لو ماتت رضي الله عنها ما فاتني شيئا من حديثها ومما عندها من علم. إذن أخذ وحوى كل ما عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأنتم تعلمون أن عائشة روت أكثر من 4000 حديث، وأخذ من أبي هريرة، وأخذ من علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا لو رجعتم إلى علم الحديث، هؤلاء المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم إخواني الأفاضل، السيرة النبوية لابن هشام، وقبله الذي أخذ ابن هشام من ابن إسحاق وابن سعد، هذه الملاحم وهذه السير أكثر من رواها لنا وحفظها لنا وجمعها لنا هو هذا التابعي الجليل عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا التابعي الجليل إخواني الأفاضل كان حاثا على العلم وكذلك على العمل، لم يكن عالما فقط وإنما كان عاملا. فقد رويت من سيرته ومن عبادته أنه كان يقرأ كل يوم 1/4 القرآن نظرا في المصحف، ويقرأ 1/4 القرآن في النهار، ويقوم به في الليل، يقوم بربع القرآن قياما لله سبحانه وتعالى في صلاته في الليل. يقول الراوي لسيرته أنه لم يترك هذا العمل إلا في يوم قطع رجله رحمه الله رحمة واسعة، لأنه أغمي عليه فلم يستطع أن يقرأ ورده من القرآن أو يقوم بالقرآن في تلك الليلة. ولكن الليلة التي بعدها استمر على عمله وعلى عبادته. وكان رحمه الله كما يذكر عنه أنه يصوم الدهر كله، لا يفطر إلا في عيد الفطر، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى فقط. طبعا أخواني الأفاضل تعلمون أن هذا العمل ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله ابن عمر أنه يصوم يوما ويفطر يوما، أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص وقال هذا صيام داود أفضل الصيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال ليس هناك أفضل من ذلك، ليس هناك أفضل من صيام يوم وأن تفطر يوم. إذا صمت الدهر كله هذا ليس مستحب ومشروع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الأئمة كانوا يجتهدون في هذه الأعمال. وقد ذكر أنه مات رحمه الله وهو صائم. هذا هو أخواني الأفاضل عروة ابن الزبير ابن العوام رحمه الله، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، أحد الصابرين المحتسبين فيما جرى له من ابتلاء، حتى أن الوليد بن عبد الملك وقعت في قلبه هذه الحادثة وعلم أن عروة من الصابرين المحتسبين، وكان يريد أن يخفف عنه ما وجد من فقد رجله وكذلك موت ولده محمد. قالوا أن وفدا أتاه من عبس، أن الوليد بن عبد الملك الخليفة قدم عليه وفد من قبيلة عبس، ورأى فيهم رجل عيناه كأنها مطعوجتان، يعني كأنه مضروب عليهما، فقال ما لك يا رجل وما شأن عينيك؟ فقال يا أمير المؤمنين إني رجل من عبس، وقد كنت أوفر عبسا مالا، وكان عندي من الولد والزوج والإبل والغنم الشيء الكثير، وإنه قد سال علينا الوادي يوما من الأيام، نزلت عليهم الأمطار الغزيرة وسال عليهم الوادي، قال فهلك الحرث والنسل ومات أهلي وأبنائي، فلم أستطع أن أنقذ إلا ولدا لي صغيرا رضيعا رفعته بيدي من السيل، حتى إذا تنزحت جانبا وجئت على طرف الوادي وإذ بجمل لي هو ما تبقى من الإبل والمال الذي عندي، فأنزلت الطفل الرضيع وذهبت إلى الجمل أريد أن أعقله. قال فلما ذهبت إلى الجمل وإذ بصياح الطفل من خلفي، فلما التفت وإذ الذئب قد غاص بأنيابه في بطن ولدي، وأنا مشغول في نظري إلى ابني وإذ بالجمل يرمحني رمحة على عيني أفقدني بصري، ففقدت كل ما أملك. فقال الوليد بن عبد الملك خذوا هذا الرجل إلى عروة بن الزبير ليحدثه بحديثه ليعلم أن هناك من هو أشد بلاء منه، فلعله يتصبر بما يسمع من مصائب الناس، وكما قيل من سمع مصائب غيره هانت عليه مصائبه. هذا عروة بن الزبير أخواني الأفاضل ولد من هذه الأنساب العظيمة، ولد وترعرع وأخذ العلم ممن حوله، وعاش عالما عابدا زاهدا بعيدا عن ملذات الدنيا أو شهوات الدنيا، حتى أن كان له بستانا فيه نخل في المدينة، وكان هذا البستان فيه أجود أنواع النخيل ما تنتجه من الرطب، وكان رحمه الله إذا جاء موسم الحصاد هدم طرفي هذا البستان ليدخل الناس فيه فيأكلوا من هذا الرطب صدقة وتبرعا منه رحمه الله للناس. فلذلك أخواني الأفاضل كانوا على قلة ما عندهم إلا أنهم كرماء وأسخياء وعباد وزهاد وعلماء، وكانوا ينشرون الخير وينشرون العلم في ربوع ما يسكنونه من أراض، سواء كان في المدينة أو في مكة أو في الشام، فهم مباركين أينما كانوا. هؤلاء قدوتنا أخواني الأفاضل، وهؤلاء هم سادتنا، السادة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. هؤلاء أخوان الأفاضل الذي إذا ذكرهم الذاكر أو المتحدث فإنه والله لا يخجل من عمله أمام أعمالهم، ويخجل من تضحياته أو من جهده حول جهدهم وتضحياتهم. لذلك يقول الشاعر: لا تعرضن ذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ليس الصحيح إذا مشى كالقاعد. فنحن إذا نظرنا إلى سير هؤلاء ووالله كأنهم يمشون ونحن قاعدون، وكأنهم يعملون ونحن تاركون، وكأنهم يعلمون وينشرون العلم ونحن ماذا نصنع أخواني الأفاضل؟ لو أردنا أن نقيس نفسنا معهم أو نحاول أن نشبه أنفسنا معهم، فنحن ما عندنا إلا القليل، ومع ذلك نعجب بأعمالنا وبما قمنا به، وهم عندهم من الأعمال والعلم والتضحيات وما إلى ذلك التي امتلأت بها صحف الكتب، ومع ذلك تجدهم متواضعين، لا يرون أنفسهم أنهم عملوا شيئا لهذا الدين، يرون أنفسهم أنهم مقصرين. فلذلك أخواني الأفاضل لابد للمسلم دائما أن يقتدي بهؤلاء العمالقة، هؤلاء العظماء، هؤلاء السادة الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله سبحانه وتعالى يقول عن الصحابة، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي يا صحابة الرسول، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني من يسير على طريق الصحابة هذا هو الهدى وهذا هو الرشاد. وهؤلاء التابعين وتابع التابعين والأئمة المهديين يسيرون على طريق الصحابة الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، أي مستحقة للنار، إلا واحدة، إلا جماعة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلذلك أخواني الأفاضل هؤلاء الأئمة الذي نذكر سيرهم وأنهم هم مصابيح الهدى ومشاعل الطريق ونور المسلم الذي يسير إلى الله سبحانه وتعالى مقتديا بهم، هذا ما نقصدهم وهذا ما نتحدث في المجالس عنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معهم في جنات النعيم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يثبتنا وإياكم على طريق الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأريد أن أختم بأنه مات رحمه الله سنة 94 من الهجرة، 94 من الهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.